اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المرسل رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، صباح أو مساء سعيد مليء بالمسرات، مليء بالطاعات لرب السماوات، ومرحبا بكم وأهلا مجددا في برنامجكم فقه العبادات. باسمكم جميعا نرحب بضيف البرنامج الدائم الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف المنطقة الشرقية. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نبدأ بسم الله وعلى بركته الحلقة 41، وحديثنا في هذه الحلقة عن صلاة الجماعة. نتحدث بإذن الله في هذه الحلقة عن ثلاثة محاور: المحور الأول صلاة الجماعة حكمها وفضلها، المحور الثاني الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة، والمحور الثالث والأخير مسائل في صلاة الجماعة. نبدأ على بركة الله بالمحور الأول، ونتحدث في بداية هذا الموضوع عن فضل صلاة الجماعة وعن ورود هذا الفضل في السنة وفي أقوال العلماء على مدى الأزمان، فتفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن صلاة الجماعة من العبادات العظيمة ومن شعائر الإسلام الظاهرة الكبيرة، وكما قال ابن تيمية رحمه الله أن العلماء اتفقوا على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام. فإن صلاة الجماعة تتعلق بركن ثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، فتظهر هذا يظهر هذا الركن في مجامع المسلمين في المساجد، ولذلك كانت من أعظم وأبرز وأظهر شعائر الإسلام الظاهرة. ولأجل هذا جاءت النصوص الشرعية بتأكيدها والحث عليها والحض عليها وترتيب الأجر الكبير على من أتى بصلاة الجماعة، وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة لا يمكن أن نستقصيها في خلال هذه الحلقة اليسيرة، لكني لعلي أشير بعض الإشارات في مقدمة ما يتعلق بأحكام صلاة الجماعة ببعض الأحاديث التي وردت في هذا الباب. من ذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وجاء أيضا في حديثه في حديث عثمان أيضا رضي الله عنه عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة يعني المفروضة فصلها مع الناس يعني في المسجد فصلها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. أجر عظيم يترتب على أداء هذه الصلاة، وهو أن صلاة الجماعة أن تغفر ذنوب العباد. وجاء أيضا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود وأحمد وغيرهما. وغير ذلك من الحديث الكثير التي وردت في فضل صلاة الجماعة، ومن ذلك أنها تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. فصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خير الشيخ. كان هذا هو الفضل الوارد في فضل صلاة الجماعة، فماذا عن الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة شيخ؟
وردت عدة حكم حقيقة، يعني ممكن نستخلص ونستنبط كثيرا من الحكم الشرعية التي وردت في فضل صلاة الجماعة أو من مشروعية صلاة الجماعة، الحكمة من مشروعيتها حقيقة حكم كثيرة، لكني لعلي أشير إلى شيء منها. منها نشر وزرع المودة والمحبة بين المسلمين، مع كونها وسيلة للتعارف فيما بينهم، ولذلك تجد يعني كثيرا من الجيران لا يتعرفون ولا يتزاورون ولا يستخبرون أحوال بعضهم إلا في المسجد، إذا كانوا محافظين على صلاة الجماعة في المسجد فيعرفون أسماءهم ويعرفون أن فلانا سافر وفلانا حضر وفلانا اسمه كذا وفلان أن فلانا مريض وأن فلانا قد توفي له قريب، فيعودونه ويقومون بحقوق المسلمين بعضهم على بعض من خلال أداء صلاة الجماعة، فإنها تعرف بعضهم ببعض وتقرب بعضهم من بعض وتجعلهم يتآخون ويتحابون يتحابون ويتعارفون ويتودون. ومن ذلك أيضا من الحكم إظهار شعيرة من أعظم شعائر الإسلام كما قدمت في بداية حديثي، أن إظهار هذه الشعيرة والصلاة في المساجد هي في الحقيقة من أعظم شعائر الإسلام، ففي صلاة الجماعة إظهار هذه الشعيرة، وقد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومنها ثالثا أيضا تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق، حينما يجتمع المسلمون خمس مرات في اليوم والليلة لأداء صلاة الجماعة في المسجد، يجتمع ويصطف المسلمون في صف واحد وخلف إمام واحد، يصطف الكبير مع الصغير والرئيس مع المرؤوس والأمير مع المأمور والمدير مع من يديره والغني مع الفقير والعزيز مع الحقير والناس كلهم يصطفون سواسية، لا شك أن هذا يدعو إلى 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 إذكاء الاجتماع، إلى روح الاجتماع بين الأمة الإسلامية وتحذيرهم من التفرق. رابعا أيضا من الحكم تعويد المسلم على ضبط النفس ومتابعة الإمام في الصلاة، يدربه على ضبط نفسه وتصرفاته ويهذبها وهو يقومها وهو يعدلها وهو في الحقيقة يعني ينمو بنفسه ذكاء وصلاحا وإصلاحا ويرتقي بها درجات في قضية أو في جانب نفسي وهو متعلق بتربية النفس على أو التحكم في النفس وتصرفاتها وأخلاقها. أيضا خامسا شعور المسلمين بالمساواة، كما أسلفت أن الناس كلهم سواسية إذا دخلوا في المسجد، ما حد يصلي هذا صف للأغنياء وهذا صف للفقراء ولا هذا صف لأصحاب النسب الرفيع وهذا للنسب الوضيع وهذا لأصحاب اللسان الفلاني وهذا لأصحاب اللسان الفلاني واللغة الفلانية، لا، الناس كلهم سواسية يصطفون سواسية، العربي مع العجمي والأبيض مع الأسود والغني مع الفقير والرئيس مع المرؤوس والأمير مع المأمور، كلهم يصطفون في صف واحد ويصلون صلاة واحدة. أيضا تفقد أحوال المسلمين، هذه من الحكم سادسا، من الفقراء والمرضى ولمساعدتهم، وكذلك المتهونين في الصلاة لنصحهم والجاهلين بأحكام الصلاة لتعليمهم. سابعا أيضا زيادة نشاط المسلم في واجتهاده في العبادة، إذا رأى المجتهدين من المسلمين في العبادة، فالإنسان إذا رأى إخوانه المسلمين الذين يأتون يبكرون ويرابطون في المسجد لأجل انتظار الصلاة ويرى كبار السن ويرى بعض المرضى ويرى بعض ذوي الاحتياجات الخاصة وهم يأتون للمسجد، هذا يحفزه في الحقيقة إلى بذل كثير من الجد والاجتهاد ومجاهدة النفس على النشاط في العبادة والاستزادة من الطاعات. أيضا ثامنا من الحكم اجتماع المسلمين في أوقات معينة، يعني يربيهم على المحافظة على الأوقات، فالأوقات نفيسة، وللأسف أنك تجد كثيرا من الناس يفرط في أوقاته وفي أعماره ويقول زهقنا من الوقت والوقت عندنا فراغ كثير وطفشنا من الوقت، مع أن في الوقت متسعا كبيرا جدا للاستزادة من ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه على حد سواء، فهو إن لم يكن في شغل من الدنيا فإنه يشتغل بالآخرة، إلى غير ذلك من الحكم الكثيرة التي قد تظهر عند التأمل والاستنباط. نعم،
جزاكم الله خير شيخ. بعد أن تحدثنا عن فضل صلاة الجماعة وعن الحكمة من تشريعها، لو تفضلت شيخ أثلان بالتحدث عن حكم صلاة الجماعة للرجال وكذلك حكمها للنساء.
أولا نتكلم عن حكم صلاة الجماعة للرجال، هذه من المسائل التي ربما حكي الخلاف فيها، لكن القول الأظهر والصحيح في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا على جميع الرجال، وهو المذهب الحنابلة وبعض الحنفية وجه عند الشافعية وقل طائف من السلف واختيار أئمة أهل الحديث بل عامة أهل الحديث على هذا القول من فقهاء الحديث، واختاره البخاري رحمه الله وابن المنذر وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، لعموم قوله تعالى وإذا في سورة النساء في شأن تشريع صلاة الخوف، صلاة الخوف شرعت حينما يكون المسلمون قد قابلوا العدو في القتال وكان العدو أمامهم وهم يقاتلونه، نزل في ذلك قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى ليصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى آخره. وجاءت السنة النبوية في عدة أخبار في الصحيحين وفي غيرها في بعض صفات بيان صفات صلاة الخوف وهي تؤدى جماعة. ويعني إذا كان الله عز وجل وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم قد جاءت الشريعة بتشريع صلاة الخوف الجماعة في حال الخوف فكيف بحال السلم؟ يعني أمر الله تعالى المسلمين بصلاة الجماعة وهم في حال الخوف وهم يقاتلون العدو والعدو أمامهم وربما تمكن منهم وربما قتلهم وربما استباح دماءهم وربما قطع رقابهم. وثم يعني هذا التشديد في أمر صلاة الجماعة في هذا الحال لا شك أنه يدل دلالة ظاهرة بينة على تأكيد وجوبها حال الخوف، فكيف على في حال الأمن والدعاء ورغد العيش والاطمئنان وفي حال السلم. وأيضا ممكن أن يستدل بوجه آخر من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى سن صلاة الخوف جماعة وشرعها وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر، فإنه يجوز في صلاة الجماعة استدبار القبلة، مع أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ومع ذلك يسقط هذا في حال صلاة الخوف لأنهم يؤدون صلاة الجماعة، فيتقدم الصف الأول ويتأخر الصف فيتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم، وهذا لا شك أنه سيكون فيه استدبار للقبلة، كيف يتقدمون هذا لا يتأخرون وهم في حال الصلاة كما جاء به السنة في الصحيح. وفيه عمل كثير أيضا لا يشرع في الصلاة من غير عذر، وفيه مفارقة الإمام قبل السلام، مفارقة يخرج من الصلاة قبل ما ينتهي الإمام من صلاته، وفيه التخلف عن متابعة الإمام، لا يتابعون الإمام لأنهم يقفون واقفين وهؤلاء يتابعونه، وثم هؤلاء يتابعون وهؤلاء يجلسون ينتظرون. فهذه كلها أمور تبطل الصلاة لو فعلت بغير عذر وفي غير صلاة الخوف. فلو لم تكن صلاة الجماعة واجبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل الصلاة لأجل فعل مستحب لو كان أمرا مستحبا، مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا لكل واحد لوحده صلاة تامة فعلم أنها صلاة واجبة. وفي قوله عز وجل أيضا: واركعوا مع الراكعين، أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين، وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع حال الجماعة والأمر للوجوب. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر العظيم والخير الكبير المترتب على أداء هاتين الصلاتين جماعة. قال: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن بالصلاة فتقام، تقام يعني تؤدى صلاة الجماعة. ثم أمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه في الصحيحين. فهم النبي عليه الصلاة والسلام على تحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنار، وجاء في رواية لم يمنعه من ذلك إلا ما فيها من النساء والذرية، لأن النساء والذرية والصغار لا تجب عليهم صلاة الجماعة، فذلك هو الذي منع النبي عليه الصلاة من تحريق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، يتخلفون ويصلونها في بيوتهم ولا يتركونها وإنما يصلونها في بيوتهم. فهذا لا شك أنه يدل دلالة ظاهرة أيضا على تأكيد وجوب صلاة الجماعة. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقود إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له في أول الأمر، فلما ولى ذهب الرجل دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، وفي رواية: لا أجد لك رخصة. فهذا يعني رجل أعمى ذكر عدة أربعة أعذار: أولا أنه رجل أعمى، وجاء في لفظ أنه شيخ كبير في السن، وثالثا ليس له قائد يقوده إلى المسجد، وجاء في رواية أنه قال واعتذر وقال: والمدينة كثيرة الهوام والدواب والسباع. فذكر أربعة أعذار، ربما العذر الواحد منها يكون يعني موجبا لإسقاط صلاة الجماعة لو لم تكن واجبة وجوبا أكيدا ومتأكدا. ومع ذلك لم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام وقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب لا أجد لك رخصة. الله المستعان. فكيف بأصحاب البصر النافذ وأصحاب وفي الأمن والأمان والطرق المسفلتة والطرق الممهدة، ويستطيع الإنسان أن يصل إلى المسجد بكل يسر وسهولة. ولذلك يقول ابن خزيمة في صحيحه باب أمر العميان يشهدون صلاة الجماعة، قال وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد، يعني بعيدة عن المسجد. والدليل على أن شهود الجماعة فريضة لا فضيلة، فريضة يعني واجبة، لا فضيلة يعني شيء مستحب. قال إذ غير جائز أن يقال لا رخصة للمرء في ترك الفضيلة، لا يمكن أن يقال أنه لا رخصة له في أن يترك مستحبا، لأن الأمر المستحب والأمر المسنون هو الذي يؤجر على فعله ولا يأثم من تركه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وأيضا من الأدلة حديث أبي الدرداء أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، يعني صلاة الجماعة، إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. رواه أبو داود والنسائي والحديث صحيح. وجاء أيضا في أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهذا من أعظم الأدلة التي تدل على إجماع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب صلاة الجماعة، وهذا الذي فهموه من النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا. شوف يقول يعني الآن يحكي كلام الصحابة رضي الله عنه معشر الصحابة، قال وما من رجل يتطهر قبل ذلك، قال وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. قال ولقد رأيتنا، يعني معشر الصحابة، هل أن يحكي فعل الصحابة ما هو حال الصحابة مع صلاة الجماعة، هل بعضهم يصلي وبعضهم لا يصلي وبعضهم على كيف يصلي وبعضهم إذا أراد جاء صلى ولا ما أراد ترك الصلاة؟ لا. يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض، معلوم النفاق أو مريض، يعني إما أن يكون الإنسان الذي يتخلف عن صلاة الجماعة إما أن يكون منافقا والعياذ بالله، والمنافق حاله والعياذ بالله حال بئيسة وسيئة ورديئة، وإما أن يكون مريضا معذورا والمرض عذر لا يستطيع معه الإتيان المسجد. قال ولقد لكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. ثم إنه قد تواترت الأمة وتوارثت وتواردت وتعاقدت وتناقلت أيضا صلاة الجماعة واستمرت على أداء صلاة الجماعة في المساجد، فالأمة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا واظبت عليها وعلى النكير على من تركها، والمواظبة على هذا الوجه لا شك أنه دليل على الوجوب، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي وردت في وجوب صلاة الجماعة. نعم
جزاكم الله خير الشيخ. بقي النصف الآخر من السؤال وهو حكم صلاة الجماعة للنساء.
أما حكم صلاة الجماعة للنساء، يعني قيل إنها غير مشروعة وقيل إنها سنة وقيل إنها مباحة، والأقرب والله أعلم في صلاة الجماعة للنساء أنها مشروعة، أن يصلي بعضهن مع بعض، مع الاتفاق أنها ليست واجبة عليها، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقال به جمع من أهل العلم لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، فالحديث عام فيدخل فيه النساء. وجاء في صح أيضا عند أبي داود وأحمد والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أم ورقة بنت نوفل، أنه كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذن يؤذن لها وأمرها أن تأم أهل دارها. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أمت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة. وصح أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أمت المؤمنات في صلاة العصر وقامت بينهن. وإذا ثبت جواز إمامة الرجل بالمرأة وإمامة المرأة بالمرأة فإن موقف المرأة يكون خلف الرجل، إذا كانت مع الرجل فإنها تصلي خلفه، وإذا كانت في جماعة الرجال فإنها تكون في آخر الصفوف. أما في المساجد في عصرنا حيث خصص لهن مكان خاص بهن بعيدا عن الرجال، فالأفضل لها الصف الأول كالرجال، حيث لا محذور حينئذ يترتب على ذلك وإذا أمت المرأة فإنها إذا كانت امرأة واحدة فإنها تكون عن يمينها كحال الرجل، كما سيأتينا بإذن الله تفصيل ذلك في الحلقة القادمة. وإذا كنا جماعة فمن أمتهن فإنها تقف وسطهن، والله أعلم.
نعم، لدينا هنا مسألة، ألا وهي على من تجب صلاة الجماعة؟
تجب صلاة الجماعة على الرجال الأحرار العقلاء القادرين عليها إذا سمعوا النداء بهذه الضوابط. الضابط الأول أنها تجب على الرجال فلا تجب على النساء، كما سبق تقريره، فصلاة الجماعة إنما هي واجبة على الرجال دون النساء. ثانيا الأحرار دون العبيد، فالحر هو الذي تجب عليه صلاة الجماعة، أما أداء صلاة الجماعة على العبد فهذا مما وقع فيه خلاف بين العلم. قال بعضهم إنه يدخل في عموم الأدلة الدالة على وجوب أداء صلاة الجماعة فتكون صلاة الجماعة واجبة في حقه، وذهب آخرون إلى أنها غير واجبة في حقه، هو الأظهر، لأن وقته وأعماله مملوكة لسيده، فإذا كان السيد يتضرر بأداء صلاة الجماعة من هذا العبد فإنه لا تكون مشروعة، لا تكون واجبة في حقه، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة. القيد الثالث العقلاء، وهذا لا شك أن العقل هو مناط التكليف لحديث رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منها وعن المجنون حتى يفيق، فإذا كان مجنونا ليس عنده عقل فإنه لا تجب عليه صلاة الجماعة، بل لا تصح منه هذه الصلاة وليس مخاطبا بها، فالتكليف الشرعي مرفوع عنه. رابعا القادرين عليها، يشترط أن يكون هذا الذي تجب عليه صلاة الجماعة أن يكون قادرا عليها، لأن غير القادر لا يكلف ما لا يقدر عليه لعموم الأدلة الدالة على رفع الجناح والحرج عن غير المستطيعين، وأن الأدلة التكاليف الشرعية إنما هي مبنية على الطاقة والاستطاعة، كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وكما قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فغير القادر لا تجب عليه صلاة الجماعة، كالمقعد مثلا والمريض مرضا لا يستطيع معه المشي ونحوه. القيد الخامس إذا سمعوا النداء، لحديث الرجل الأعمى الذي مر معنا قبل قليل، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فعلق وجوب أداء صلاة الجماعة على سماعه الأذان. وقال الفقهاء رحمه الله في ضابط سماع الأذان: أن يسمع صوت المؤذن، يؤذن بصوته المعتاد، يؤذن بصوت، يعني مو بواحد صوته قوي جدا أو صوته يعني خافت جدا، يعني مبحوث، بعض الناس صوته مبحوث ما عاد تسمع، يا الله تسمع. فليست العبرة بصوت هذا ولا بصوت القوي جدا اللي ما شاء الله تبارك الله إذا تكلم كأنه يتكلم في ميكروفون مكبرات صوت محاقين منارة ما شاء الله مصلي على محمد. بعض الناس الله أتاهم يعني قوة في الصوت، جهري وفوق الجهري ما شاء الله تبارك الله. لا، العبرة بصوت المؤذن المعتاد اللي صوته عادي كعامة أكثر الناس، إن أصواتهم تكون عادية، بأن يكون هذا المؤذن وصوته يؤذن بصوته المعتاد، ويكون الأذان بدون مكبرات صوت، يعني ويكون في يعني فوق المسجد في مكان رحب، يعني ما هو بتكون داخل المسجد يؤذن ما حد سامع، لكن الكلام انه يخرج فوق سطح المسجد او على المكان مرتفع او على المنارة مثلا فيؤذن. قالوا: والأصوات هادئة والرياح ساكنة فيمكنه الإتيان بهذه الضوابط. إذن ضابط سماع الأذان أن يؤذن الرجل بصوته المعتاد بدون مكبر صوت طبعا العبرة، ويكون حال الأصوات هادئة والرياح ساكنة، ما يجي ما شاء الله في السوق وبعض الأماكن يعني وبعض المدن أصحابها ما يمكن يمشي في السيارة إلا بالبوري بالصوت طيط طيط طاط وحوسة، يعني ما يمكن تسمع شيء، يعني حتى لو كان واحد جنبه أو في مكان في آلات أو مصانع مزعجة تخرج أصوات، هذا ليس ضابط. فالعبرة بأن يكون سماع صوت المؤذن بهذه الضوابط، فمتى سمعها فإنه يجب عليه أن يأتي لهذا المسجد فيصلي معهم الجماعة، ومتى لم يسمع النداء من هذا المكان أو من هذا المؤذن فإنه لا تجب عليه صلاة الجماعة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. ماذا عن حكم لو أتانا شخص وامتنع عن إظهار صلاة الجماعة؟
لو أن أهل بلد مثلا أو أهل قرية امتنعوا عن إظهار صلاة الجماعة، هذا أمر خطير جدا، ولذلك يعني اتفق الفقهاء رحمه الله أنه إذا تمالأ أهل بلد على ترك إظهار صلاة الجماعة فإنهم يقاتلون، لأنه اتفقوا شعيرة من الشعائر الظاهرة في الإسلام، لا يمكن أن يقبل من أناس أو من أهل بلد يقولون إنهم مسلمون ويتركون صلاة الجماعة، لا بد من إظهار صلاة الجماعة في هذا البلد، قياسا على مقاتلة أهل البلد إذا اجتمعوا على ترك الأذان، ولأن صلاة الجماعة كما أسلفت من شعائر الإسلام الظاهرة العظيمة المتأكدة ومن خصائص هذا الدين، وفي الاجتماع على تركها هو الحقيقة إماتة لها.
نعم. ننتقل لمسألة أخرى وهي فضل المشي إلى المساجد، فهل ورد هناك فضل للماشي إلى المسجد وكذلك فضل المنتظرين للصلاة؟
نعم، في الحقيقة وردت يعني عدة أخبار كثيرة جدا في فضل المشي إلى المساجد وانتظار الصلاة، والكلام فيها كثير جدا. أشير إشارة يسيرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. والنزل هو الضيافة التي تقدم للضيف. الله أكبر، يعني لنتأمل أيها الإخوة الكرام هذا الفضل العظيم. الذي يغدو يعني يذهب في أول النهار وإلى المسجد، أو راح يذهب يعني في آخر النهار إلى المسجد، أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. الله أكبر. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، يعني عن المسجد، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. والحديث متفق عليه. وجاء أيضا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. شوف هذا الفضل العظيم، كل خطوة يحصل بها هذا الماشي إلى المسجد يحصل على حط خطيئته ورفعه درجة. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أيضا لما أراد بنو سلمة أن يتحولوا من ديارهم ليكونوا قرب المسجد، وكانت ديارهم بعيدة عن المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. وقوله دياركم يعني إلزموا دياركم، لا تتحولوا إلى قرب المسجد، فإن دياركم أفضل، لأنكم يعني يكتب لكم ذهابكم وعودتكم من وإلى المسجد. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. الله أكبر، يعني ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. خطايا يرفع به كل، يعني جاء هنا الخطايا لفظ عام، وأل هنا لتشمل وتعم الخطايا. قال: ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وذكر من ذلك إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء المساجد، الذهاب إلى المساجد. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وسماه رباطا. الله أكبر، رباط، والمرابط هو أصل الرباط، هو الذي يكون على الثغور في الجهاد في سبيل الله عز وجل، والذي ينتظر الصلاة في الحقيقة هو قد قام بنوع من هذه العبادة، وهو الرباط لانتظار هذه الصلاة. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاتي في بيتي وصلاتي في سوقي بضع وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم، أو قال: وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. الله أكبر، يعني يكتب للإنسان من حين دخوله المسجد أنه يصلي، ولو لم يكن يصلي وإنما ينتظر الصلاة. ما دام أنه ينتظر الصلاة فإن الله عز وجل يجري عليه أجر الصلاة. قال: فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. والحديث في الصحيحين إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي وردت في فضل صلاة الجماعة.
جزاكم الله خير شيخنا، ونسأل الله أن يرزقنا من واسع فضل. نستأذنك شيخ في فاصل قصير بعد ذلك. أعزائي المشاهدين، نخرج وإياكم إلى فاصل قصير، نعود بعده لنستكمل بقية المحاور، فابقوا معنا.
أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات.
حياكم الله أعزائي المشاهدين من جديد، نستكمل وإياكم بقية المحاور ومع فضيلة الشيخ هتران بن عهد الهتران مجددا. المسألة يا شيخ الواردة لدينا الآن هي مسألة أداب المشي إلى المسجد، فبعدما عرفنا عظم الفضل الوارد في مسألة المشي إلى المساجد، نستكمل الآن وحبذا لو تذكر لنا بعض الآداب الواردة في المشي إلى المساجد.
أولى هذه الأداب المشي إلى المسجد بسكينة ووقار حال كونه متوضيا، فيستحب أن يأتي المصلي إلى المسجد وهو متوضي، لحديث أبي هريرة الذي ذكرناه قبل الفاصل قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته، وجاءت عدة أخبار أنه من توضأ في بيته، فالأفضل أن يكون المتوضي قد توضأ في بيته فيخرج من بيته متوضيا، ولكن لو توضأ في المسجد فلا بأس، لكن الأفضل والسنة والأحسن أن يتوضأ في بيته ويكون عليه السكينة والوقار. السكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك، والوقار هو الوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك، فيأتي بسكينة وقار. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تركضون وتهرولون، قال ولكن أتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وجاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أيضا في الصحيحين قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، يعني أصوات رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة، قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلا يشرع الإنسان إذا خاصة إذا رأى الإمامة وهو في حال الركوع بعضهم يأتي مسرعا وبعضهم يرفع صوته سبحان الله وبعضهم إن الله مع الصابرين وبعضهم يعني يرفع صوته في دعاء الدخول المسجد وبعضهم يضرب ضربا شديدا بلاط المسجد حتى يخبر الإمام أن جنبه قد حضر متأخرا فانتظروا حتى يدرك هذه الركعة، وبعضهم يخروش بمفاتيح ونحو ذلك، كل هذه الحق لا 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 حاجة لها، فيمشي عليه السكينة والوقار فما أدركه صلى وما فاته فإنه يقضي. أيضا ثانيا من الأداب عدم تشبيك الأصابع إذا خرج إلى المسجد قبل الصلاة، فيكره المصلي التشبيك بين أصابعه وفي طريقه إلى المسجد، لحديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته، فلا تقول هكذا، يعني يشبك بين أصابعه. وابن خزيمة وابن حبان والحاكم صحيح الألباني، لكنه إذا انتهى من الصلاة وشبك بين أصابعه فلا حرج في ذلك، لقصة ذي اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشية الظهر العصر في ركعتين وظن أن الصلاة قد انتهت قام وشبك بين أصابعه، فتشبيك الأصابع بعد انتهاء الصلاة لا حرج في ذلك، ما لم يكن منتظرا للصلاة فإنه لا يشبك بين أصابعه، لهذا الحديث جمعا بين هذا والحديث الآخر. ثالثا من الأداب المشي إلى المسجد دخول المسجد باليمين وقول الذكر المأثور، فيقدم رجله عند دخول المسجد ويقول عند دخوله بعد أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، قال أقط؟ قال قلت نعم، قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، رواه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني. وجاء في حديث أبي حميد أو عن أبي أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك، في الدخول يقول اللهم إني أسألك اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي الخروج يقول اللهم افتح أسألك إني أسألك من فضلك. وفي رواية إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك، وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه. إذن في الدخول يشرع ثلاث أشياء، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقول أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، هذا في الدخول يشرع ثلاثة أشياء، هذه الأذكار صحت بها الحديث، وعند الخروج يقول اللهم إني أسألك من فضلك. أيضا رابعا من أداب صلاة الجماعة عموما، من أداب صلاة الجماعة وإن كانت ليست متعلقة بالمشي إليها، تصفية الصفوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتصفية الصفوف فيقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ويقول سووا صفوفكم، فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة وفي لفظ من حسن الصلاة. ولما رأى مرة رجلا باديا صدره في الصف قال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وظهر الأمر في هذه الأحاديث في تسوية الصفوف أنه للوجوب، فيجب تسوية الصفوف وليس أمرا مستحبا، بل يجب أن تسوى هذه الصفوف. وللأسف أن بعض الناس قادر يفرط في تسويتها وإكمال الصف الأول فالأول أو المقاربة بينها. ولذلك فإن ذلك يشمل أيضا تسوية الصفوف تكون بالتساوي، بحيث لا يتقدم أحد على أحد، فلا يتقدم أحد على أحد وإنما يتساوون في الصف، ويكون العبرة في تسوية الصفوف بالمناكب، هذان المنكبان يكون العبرة بالمناكب والأكعب التي تكون في القدم، فيسوي الإنسان منكبه بمنكب صاحب الذي يكون بين بجانبه يمينا ويسار، وكذلك الكعب بالكعب. وإذا كان المأموم يصلي بجنب الإمام فإنه يكون مسامتا ومحاذيا له مباشرة، لا يتقدم الإمام عنه كما قاله بعض العلم، لأن هذا خلاف ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام لما بات عند خالته ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قال فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ وسلم بأذنه، قال فأدارني من خلفه عن يمينه. عن يمينه، قوله عن يمينه يعني أنه جعله محاذيا له ليس خلفه، ولم يقل إنه أخرني، لم يقل، فهذا ظاهر أنه يكون محاذيا للإمام. خامسا أيضا من الأداب في صلاة الجماعة التراص في الصفوف والتقارب بينها، لحديث تراص ولا تدعوا فرجات للشيطان كما عند أبي داود والنسائي. سادسا من أداب صلاة الجماعة إكمال الصف الأول فالأول، فيجب أن تكمل الصفوف الأول فالأول، وما يكون من نقص أو يعني قلة فإنه يكون في الصف المتأخر، لحديث أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر كما عند أبي داود عن أنس وصححه ابن دقيق العيد رحمه الله. سابعا أيضا من الأداب الدنو من الإمام، يستحب أن يدنو المصلي المأموم من الإمام، لحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام يعني العقول والبالغين، حث لهم أن يكونوا قريبين من الإمام، وقد جاء الحث على الدنو من الإمام يوم الجمعة، كما أن يمين الصفوف عن يمين الإمام أفضل من يسار من الجهة اليسار، كل ذلك من الفضاء التي وردت ومن الأشياء التي ينبغي في الحقيقة مراعاتها في صلاة الجماعة. نعم.
نعم. تحدثنا مسبقا عن حكم صلاة النساء كجماعة في مسألة سبقت، فماذا عن صلاتهم جماعة في المسجد؟
أما حضور النساء للجماعة في المسجد، هذا يباح للنساء حضور الجماعة في المسجد لا بأس بذلك، وإن كانت صلاتها في بيتها خيرا لها وأفضل، وهذا بالاتفاق بين الفقهاء رحمه الله. ويدل لإباحة حضور النساء للجماعة في المسجد حديث ابن عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله كما في الصحيحين، وجاء في حديث عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أو ما يعرفن من الغلس، والحديث في الصحيحين. وجاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، يعني أخففها كراهة أن أشق على أمه. فهذا دليل على أن النساء كن يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأدلة الدالة على كون البيت أفضل للمرأة أن تصلي صلاة المكتوبة في بيتها، فحديث ابن عمر في الصحيح لا تمنعوا إماء الله لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، وجاء في حديث ابن مسعود قول عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، رواه أبو داود والبزار وابن خزيمة وصححه الألباني.
نعم. هل هناك شيخ شروط لخروج الصلاة لخروج المرأة للصلاة جماعة في المسجد؟
نعم، هناك عدة شروط في الحقيقة وآداب يجب على المرأة أن تتأدب بها وتأتي بها إذا خرجت لأداء الصلاة في المسجد. أولا ألا تخرج متطيبة أو متزينة، لحديث أبي هريرة أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، رواه مسلم. بخورا يعني نوع من أنواع الطيب، فلا يجوز للمرأة أن تخرج متطيبة فتفتن وتفتن، لا يجوز هذا من الأمور المحرمة، أن تخرج لأداء الصلاة جماعة وهي في حقها أمرا مباحا ليس واجبا ولا مستحبا وإنما مباح، فلا تخرج لأمر مباح فتكسب بذلك إثما ومخالفة شرعية. وجاء في حديث أبي هريرة ولكن ليخرجن وهن تفلات، يعني غير متطيبة. وجاء في حديث زينب الثقفية قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، كما في صحيح مسلم. الأدب الثاني والشرط الثاني أن تخرج إلى المسجد بإذن زوجها، لحديث ابن عمر إذا استأذنت إحداكن أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، والحديث متفق عليه. نعم.
أيضا شيخ مسألة مرتبطة كذلك، هل يجب على الزوج أن يأذن لزوجته الخروج للصلاة جماعة في المسجد؟
هذه من المسائل وقع فيها خلاف من العلم في إذن الزوج لزوجته إذا استأذنته للخروج إلى المسجد إذا لم يخف طبعا فتنة أو ضررا، أما إذا خاف عليها فتنة أو ضرر خاف عليها ضررا فإنه له أن يمنعها من ذلك، لكن إذا كان الحال حال ليس هناك فتنة عليها لا يخاف عليها فتنة ولا يخاف عليها ضررا أن يلحقها ضرر من أحد من الناس، فقيل إنه يستحب للزوج أن يأذن لزوجته إذا استأذنته في الخروج إلى المسجد، وهذا قول جماهير أهل العلم طبعا، واستدلوا بالحديث الدال الذي وردت فيها الاستئذان للمرأة للرجل لزوجها إذا أرادت الخروج للمسجد، فقالوا والنهي للرجل ألا أن يمنع زوجته إذا استأذنته الخروج للمسجد، قالوا إنه محمول على التنزيه، لأنه لو كان إذن الزوج واجبا لانتفى معنى الاستئذان، ما كان للاستئذان فائدة. وذهب جمع من أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يأذن لزوجته إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة إذا أمنت الفتنة، وهذا قول ابن عبد البر من المالكية وابن حزم والشوكاني واختار الشنقيطي أيضا وجمع المعاصرين لحديث ابن عمر، إذا استأذنت أحدكم امرأته إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، وفي رواية إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، وفي رواية فقال بلال بن عبد الله بن عمر فقال والله لا نمنعهن، فقال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته قال سب مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن، والحديث هذا في الصحيحين، فهذا الفعل من ابن عمر يدل على تحريم المنع أن يمنع الرجل زوجته إذا خرجت إلى المسجد إذا أرادت الخروج إلى المسجد بعد استئذانه مع أمن الضرر وأمن الفتنة، وجاء في حديث ابن عمر لا تمنع إماء الله مساجد الله، فهذا نهي، وفيكون يعني المتوجه أن الرجل أن يأذن لزوجته إذا استأذنته أن تصلي في المسجد مع الأخذ بالشروط السابقة في عدم التطيب وأن تخرج متحجبة بحجابها الشرعي الكامل وبدون زينة ولا تفتن ولا تفتن، ويكون خروجها مع أمن الضرر. نعم.
شيخنا لو حصل مثلا كسوف أو لنأخذ صلاة التراويح على سبيل المثال، هل الأفضل أن نصليها جماعة في المسجد أو نكتفي بصلاتنا إياها جماعة لكن في البيت وليس في المسجد؟
يقال في هذه المسألة أن ما شرعت له الجماعة من الصلوات كصلاة الكسوف وصلاة التراويح فالسنة أن تفعل في المسجد، وهذا بالإجماع نقله ابن تيمية رحمه الله وغيره. أما ما شرع أن يصلى في الجماعة في البرية كصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر فالسنة فيه أداؤها في البرية. نعم.
نعم. هنا مسألة أيضا مهم التنبيه عليها وهي ما أقل عدد تحصل به صلاة الجماعة؟
أقل ما تحصل به الجماعة من العدد اثنان، إمام ومأمون، إمام ومأموم، سواء كان الذي يصلي مع الإمام رجلا أو امرأة، حتى لو كان رجل وامرأة فإن هذه الصلاة تعتبر صلاة جماعة، لو صلى الرجل ومعه زوجة خلفه تصلي خلفه فهذه صلاة جماعة تعتبر، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل من القوم فصلى معه كما عند أبي داود والترمذي وأحمد. وجاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه كما في الصحيحين قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما. فهذا دليل واضح أن أقل ما تحصل به الجماعة اثنان، ونقل الجماعة على ذلك عدد من أهل العلم طبعا. فإذا وعلى ذلك فإنه إذا صلى رجل برجل أو بامرأة أو أمته أو بنته أو غيرهم أو بغلامه أو بسيده أو بغيرهم حصلت لهما فضيلة الجماعة التي هي 25 درجة، وهذا يعني محل اتفاق كما قاله ابن النووي رحمه الله. أما إذا كان الذي يصلي مع الإمام صبيا مميزا، صبيا ليس بالغا، فهل تنعقد به الجماعة وتحصل به فضيلة الجماعة؟ في خلاف بين أهل العلم، والأظهر صحة الاقتداء بالصبي المميز في الفرض والنفل، صحة الاقتداء بالصبي المميز في الفرض والنفل ووقوع الجماعة به وحصول الأجر المترتب على الصلاة في الجماعة لإمامة عمرو بن أبي سلمة بقومه وصبي لم يبلغ، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، والحديث صحيح في هذه القصة. نعم.
نعم شيخنا، هل هناك مفاضلة بين الصلاة في مسجد الحي والصلاة في مسجد فيه الجماعة أكثر من صلاة؟
قال بعضهم الأفضل هو الصلاة في المسجد القريب من هو مسجد الحي، ثم المسجد الأكثر جماعة، ثم المسجد القديم لأنه أقدم في مكان العبادة. وقال بعض العلم في المفاضلة بين هذه المساجد هو يعني أن يصلي في المسجد الأكثر جماعة لأنه فهو مقدم على مسجد الجوار أو المسجد القريب، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة. يقول الحنفية لحديث أبي بن كعب أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وهذا رواه أبو داود والنسائي وأحمد وحسن والألباني. فالأقرب والله أعلم لهذا الحديث، هذا الحديث نص في هذه المسألة فيكون مقدما. نعم. إلا ما لم يترتب على ترك المسجد القريب هجران هذا المسجد، فحينئذ يفضل أداء الصلاة والصلاة في هذا المسجد القريب مسجد الحي حتى لا تهجر الصلاة فيه، وحتى لا يحصل مثلا شقاق أو نزاع أو ضغن للقلوب بين الإمام وبين جماعة المسجد، فحينئذ تراعى مثل هذه المصالح الشرعية بين المسلمين. نعم.
نعم، هنا مسألة مهمة تشكل على كثير من الناس، ألا وهي بما تدرك الجماعة؟
لتدرك صلاة الجماعة القول الأظهر بإدراك الركعة مع الإمام، لحديث من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فإدراك الجماعة مع الإمام هو بإدراك تكبير الركعة مع الإمام. ولو جاء أيضا، وهذه مسألة أخرى، لو جاء والإمام مثلا في التشهد الأخير فهنا يدخل معه أيضا ولا ينتظر، لحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا على الروايتين اللتين وردتا في هذا الحديث. وقيل بالتفصيل فإن كان يرجو وجود جماعة فلا يدخل مع الإمام، وإن كان لا يرجو وجود جماعة أخرى تأتي فإنه يدخل معه. نعم.
ماذا شيخ، إن أدرك الجماعة ولكن في التشهد الأخير؟
هذا ذكرت المسألة قبل قليل. نعم.
نعم. يعني يدخل مع
نعم يدخل مع الإمام. نعم.
إذا ننتقل إلى المحور الثاني بما أن أتممنا مسائل المحور الأول. المحور الثاني ألا وهو الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة، فلو تفضلت شيخنا بذكر بعض الأعذار التي تسقط صلاة الجماعة على الإنسان.
هناك بعض الأعذار التي تكون مسقطة لوجوب صلاة الجماعة، منها العذر الأول المطر، وهذا بالاتفاق وبالإجماع أنه حكي الإجماع على ذلك أنه إذا وقع المطر الغزير طبعا، وليس المطر الخفيف ولكن المطر الشديد الذي يكون يعني يتقاطر من الثياب، فهذا تسقط معه صلاة الجماعة. لحديث ابن عمر قال أذن، قال عن نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضنجان مكان جبل بناحية تهامة، ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. متفق عليه. العذر الثاني الوحل، الوحل يعني الطين، وهذا من الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة، وهذا باتفاق الفقهاء رحمه الله. والمقصود بالوحل الطين الشديد الذي يشق معه المشي إذا لم يكن هناك طرق مسفلتة وطرق مرصوصة، وإنما هو طين ووحل ويشق معه المشي إلى المسجد، فهذا يكون عذرا لسقوط صلاة الجماعة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم المطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من هذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض. متفق عليه. العذر الثالث أيضا من الأعذار الريح الشديدة، هي من الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة إذا كانت ليلا، وهذا باتفاق الفقهاء رحمه الله، لما صح عن ابن عمر في السابق قال أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. والحديث متفق عليه. وجاء في صحيح أبي عوانة: ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح. ففيه أن كل هذه الأشياء الثلاثة من الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة، ونقل ابن بطال الإجماع على ذلك. العذر الرابع البرد الشديد، وهذا من الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة، وهذا باتفاق الفقهاء رحمه الله، عند المذاهب الفقهية الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك لحديث عمر السابق، ولأن المشقة في البرد الشديد كالمشقة في المطر. العذر الخامس أيضا من الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة حضور الطعام، وهذه مسألة مرت معنا بثلاثة شروط: أولا أن يكون الطعام حاضرا، ثانيا أن تتوق نفسه إليه، ثالثا أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا. وهذا بالاتفاق أنه إذا كان الطعام حاضرا وتاقت نفسه إليه وكان قادرا على تناوله حسا وشرعا فإنه يسقط عنه أداء صلاة الجماعة فيقدم الطعام، لحديث ابن عمر: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ، متفق عليه. وجاء في حديث عائشة: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. العذر السادس من الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة المرض، إذا كان مرضا شديدا لا يستطيع معه حضور أداء صلاة الجماعة فإن الجماعة تسقط عن لحوم الأدلة الدالة على رفع الجناح والحرج عن غير المستطيع، قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وجاء في حديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولما ثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته لما مرض واشتد عليه المرض وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. سابعا من الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة غلبة النوم، إذا غلبه النعاس والنوم إن انتظر صلاة الجماعة فهذا تسقط عنه صلاة الجماعة، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، والحديث متفق عليه. ثامنا من الأعذار الخوف، إذا كان هناك خوف شديد جدا سواء خاف على نفسه أو ماله أو أهله، ثلاث أشياء: إذا خاف على نفسه من الهلاك، أو خاف على ماله من السرقة والفساد، أو خاف على أهله من الاعتداء والضيم، فإنه يجلس عند يجلس وتسقط عنه صلاة الجماعة، وهذا باتفاق الفقهاء رحمهم الله، لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق، ولأن قلبه سيكون مشغولا. تاسعا من الأعذار أيضا صلاة الجماعة لمن أكل ثوما أو بصلا ونحوهما، وهذه يعني من المسائل التي وقع في خلاف بين العلم، فالجمهور يكره حضوره المسجد إذا أكل ثوما أو بصلا، وهذا عند الفقهاء رحمه الله المذهب الفقهي الأربعة. والقول الثاني أنه يحرم حضوره المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا، وهو قول المالكية ورواية عن أحمد ومذهب الظاهرية، اختاره ابن حزم ابن جرير رحمه الله. الحديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس، رواه مسلم. وجاء في حديث معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة فذكر كلاما كثيرا، وفيه: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. وهذا الحديث في صحيح مسلم، فهذا نص ظاهر في الحقيقة في تحريم إتيان المسجد وهو ذو رائحة كريهة لئلا يؤذي المصلين أو الملائكة. وبعض الناس يعني تشم منه رائحة الثوم أو البصل أو الرائحة الكثيرة من مسافة بعيدة، فهذا هو القول الأظهر والله أعلم في هذه المسألة.
هل يلحق هذا الحكم الشيخ على طاري ذكر الثوم والبصل على رائحة الفم الكريهة، هل يلحق هذا الحكم حكم شارب الدخان أيضا؟
صحيح، نعم، شارب الدخان يلحق بمن أكل ثوما أو بصلا، لأن رائحة الدخان أنتن وأكره مما ذكر. نعم. العذر العاشر من المسقطات لأداء صلاة الجماعة مدافعة الأخبثين، وهما البول والغائط، إذا كان يعني كان يدافعه أحدهما فإن هذا من الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة، فيذهب وقضي حاجته، وليس أنه يذهب ويقول خلاص أنا يعني ما دام عندي بنتظر حتى تقضى الصلاة، لا، يذهب يبادر إلى قضاء حاجته، فإن أدرك بعد ذلك بعد قضاء حاجته الجماعة فإنه يجب عليه أن يأتيها، لكنه لو تشاغل بقضاء حاجته حتى خرجت الجماعة فلا شيء عليه، لحديث: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والله أعلم.
جزاكم الله خير الشيخ. ننتقل الآن إلى المحور الأخير من هذه الحلقة، وهو محور مسائل في صلاة الجماعة، مع المسألة الأولى وهي إعادة الصلاة في جماعة.
نعم، لمن صلى الفريضة ثم حضر المسجد فأقيمت الصلاة في المسجد، يسن لمن صلى الفريضة ثم حضر المسجد فأقيمت الصلاة في المسجد أن يعيد الصلاة مع الجماعة، وهذا مذهب الجمهور لحديث أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام: صلي الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. وجاء في حديث يزيد بن الأسود العامري قال: شهدت مع رسول الله صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، قال: علي بهما. فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إن قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الأربعين لا ابن ماجه.
نعم. نختم بهذه المسألة يا شيخ، هذا المحور وهذه الحلقة، هل هناك نهي أو تنبيه في الجماعة، نهي أو تنبيه في السنة على تكرار الجماعات وعلى تعدادها؟ لو تفصل لنا قليلا في
المسألة. نعم، أولا تعدد الجماعات في وقت واحد أو مع التعاقب، هذه فيها عدة مسائل أو أحوال. إذا تعدد الجماعات في وقت واحد مع التعاقب، لا يشرع تعدد الجماعات في المسجد الواحد في وقت واحد، وكذلك لا يشرع تعاقب الجماعات الراتبة في المسجد الواحد، لأن تعدد الجماعات الراتبة في المسجد الواحد حقيقة أشد تفريقا للمسلمين وإعراضا عن جماعتهم من المتخلفين عن المسجد الذين يصلون جماعة من غير حدود، وأعظم مواحشة بين المؤمنين وإغالا لصدورهم ومخالفة بين قلوبهم. ولحديث يزيد بن الأسود العامري الذي قبل قليل فيه أن عليه الصلاة والسلام أنكر على من لم يدخل الجماعة معتذرا بأنه قد صلى في رحله، وأمره بالدخول مع جماعة المسلمين لئلا يتظهر بمخالفة المسلمين في عدم الدخول في جماعتهم. وهذا نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على المنع من تعدد الجماعات في المسجد الواحد في وقت واحد. الحالة الثانية وهو تكرار الجماعة في المسجد الواحد لعارض. إذا لم يكن للمسجد إمام راتب، هذا بالاتفاق أنه إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة، بمعنى أن تأتي جماعة أولى وتصلي وتنتهي ثم تأتي جماعة أخرى وتصلي. وكذلك على القول الصحيح إذا كان هناك إمام راتب فكذلك أيضا على القول الصحيح، المسألة الأولى بالاتفاق، المسألة الثانية على القول الصحيح أنه كذلك والقول الراجح أنه يشرع تكرار الجماعة إذا انتهت الجماعة الأولى وكان هناك حاجة لإقامة لأجل أن يحصل الإنسان على فضل الجماعة الأخرى. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء وقد صلى النبي عليه السلام فقال: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. ولعموم الأدلة الدالة على الحث على أداء صلاة الجماعة وتفضيل أدائها على صلاة الفذ، ولحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى آخره. نعم. وجاء عن أنس رضي الله عنه جاء ذات يوم والناس قد صلوا فجمع أصحابه وصلى بهم جماعة، رواه البخاري في صحيحه معلقة من صيغة الجزم. ثالثا من الحالات وهذه آخر حالة، إعادة الصلاة جماعة لمن صلى منفردا. من صلى منفردا ثم وجد جماعة يصلون فله أن يدخل معهم ويكون ما صلاه جماعة نافلة له، لأنه لا فرضان في يوم، لا يشرع يعني لا يجوز أن يصلي الإنسان فرضين في يوم، الحديث لا فرضان في يوم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير يا شيخ. أعزائي المشاهدين، نشكر لفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان قاضي الاستئناف في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية على ما قدم، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. نلتقي بكم أعزائي المشاهدين بإذن الله في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونيات، نجني السعادة في دنيا وآخرة، ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.